الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وسأل عبد الله بن عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. قال عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم لم يتوضأ. قال عمرو بن أمية: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة في يده فيأكلها، فدعي إلى الصلاة فألقاها وألقى السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وقوله يحتز أن يقطع اللحم بها. قال سويد بن النعمان: وكان من أصحاب الشجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، وهو نوع من أنواع الشعير يوضع معه الماء، فأمر به فثري، بمعنى أنه بل بالماء فلكنا أي حركناه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قالت ميمونة: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب فمضمض وقال إن له دسما، يعني أنه لم يتوضأ وإنما اكتفى بالمضمضة. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، المراد بها الحديث الذي ينقل على جهة الإفساد. ثم دعا بجريدة وهي ورق النخل فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن هذه القبور تعذب، أما غيره فإنه لا يدري هل صاحب القبر يعذب أو لا. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، أي لا تقوموا عليه صائحين، حتى إذا فرغ دعا بدلو من ماء فصب عليه. يروي هذه القصة أبو هريرة بتفصيل آخر فيقول: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قول هريقوا على بوله يعني صبوا على بوله، وسجل الماء نوع من أنواع الآنية التي يصب تصب على المياه، إذا السجل هو الدلو. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره يحنكه، أي يضع شيئا من الطعام في فيه بعد أن يمضغه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبع إياه ولم يغسله. مثله روت أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، قالت: دخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعلقت عنه من العذرة. العذرة نوع من أنواع المرض يكون بين الأنف والحلق، يضعون له علاقة وتغمز بيدها موضن العلاقة هذا من أجل أن يعافيه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، يعني لماذا تقومون بإدخال الخرقة الملفوفة لتطعنوا العذرة فتنفجر دما بهذا العلاق، أي الخرقة المفتولة. قال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. العود الهندي نوع من أنواع العود، يستعط به من العذرة، يعني يستنشق من أجل أن يشفى من هذا المرض، ويلد به من ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصاب به في أحد جانبي الأنف وقيل الصدر، يلد به أي أنه يصب في أحد جانبي الأنف. إذن ذات الجنب ورم يكون في الغشاء المستبطل للأضلاع. وقال النبي صلى الله قالت: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال حذيفة: رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، أي مزبلة، فخلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال قائما، فانتبذت أي تنحيت وابتعدت منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه مؤخر القدم حتى فرغ، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وكان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه. قال حذيفة: ليته أمسك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قالت أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب إذا أصاب فأصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وقوله تحته أي تحكه، ثم تقرصه أي تدلكه ليتحلل بالماء، وتنضحه أي تصب الماء عليه وتصلي فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، استمر الدم معها، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تترك الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. تقول عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قال أنس رضي الله عنه: قدم أناس من عكل أو عرين ثمانية فتكلموا بالإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع، يعني ماشية وحيوانات، ولم نكن أهل ريف أي زراعة، يا رسول الله آوانا وأطعمنا، فكانوا يا رسول الله آوينا وأطعمنا، فكانوا بالصفة فاجتووا المدينة، أي جاءهم المرض بسبب جو المدينة الذي لم يكونوا قد اعتادوا عليه، فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أبغينا رسلا، أي لبنا نشرب منه. قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرخص لهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا لقاح إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى الحرة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، استاقوا النعم وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار غدوة، فبعث الطلب في آثارهم فأدركوا، لأنهم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا يدورون في مكان واحد، فأدركوا، فما ارتفع النهار إلا وقد جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وأمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، ثم لم يحسمهم، لم يجعل مواطن القطع في زيت حار من أجل أن يتوقف الدم، وألقوا في الحرة نبذوا في الشمس يعضون الحجارة، يستسقون يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا على حالهم. قال فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم. فاصل قليل ونعود إن شاء الله تعالى.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف. قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، بيعوا علي حائطكم نخلكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين، قال وفيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم أمر بالخرب فسبيت، وأمر بالنخل فقطع. قال فأمر بالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوا في قبلة المسجد، وجعل عضادتيه الحجارة. قال وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالت ميمونة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده كل كلم، يعني جرح، يكلمه المسلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني يعرف من نيته لله ممن نيته لغير الله، تكون يوم القيامة كهيئتها على شكلها، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف يعني الريح عرف المسكي. قال أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه يكلمه خاليا، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين يديه، أي لا يبصقن، لا يبزقن أحدكم بين يديه قدامه قبل قبلته ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قالت عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، يضعون ماء ثم يضعون فيه العسل فوقه، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو حازم سمعت سهل بن سعد وسأله الناس ما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء يصب الماء، وبما دوي ما بقي أحد أعلم به مني. لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة والحديدة التي يضعها المحارب على رأسه، وأدمي وجهه، أي جرح وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته وهي السن الذي في طرف الفم، كان علي يختلف بالماء في المجن، والمجن هو الترس، فيجيء بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة تغسل عن وجهه الدم وعلي يمسك، فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة ولا يرتد إلا كثرة عمدت، فأخذت حصيرة حتى صار رمادا وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحشي به جرحه فاستمسك الدم. قال أبو موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع يتقيأ. قال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، أي ينظف تنظيفا جيدا. وقال البراء بن عازب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، وفي رواية مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، أي أحفظهن، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت. قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قاله. نعود فنذكر هذا الدعاء الذي يقال قبل النوم، يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قوله لا ملجأ يعني لا يوجد أحد ألتجئ إليه سواك، ولا منجأ أي لا يوجد أحد ينجيني منك سواك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، لعلنا نلتقي في يوم آخر نبتدئ فيه بكتاب الغسل بإذنه جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.